السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أردت أن أنبه بمناسبة يعني أن الطلبة عدد منهم يعني خاصة يوم الجمعة يزورون الحرم المكي، فأردت أن أنبههم لمسألة نشر العلم في الحرم، في المسجد الحرام نشر العلم. لا أقول نص الكرسي واجلس فيه والقي درس، لأن هذا له أنظمة معينة معروفة، ولكن علم الأفراد ممن رأيتهم يخالفون رسول رب العباد لترث ما كان عليه إبراهيم وإسماعيل ومن بعدهم وخاتمتهم النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله قال عن إبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كيف يتصور أن يكون تطهيرات أو التطهير من القاذورات دون البدع والمنكرات؟ فهناك بعض المنكرات رصدت للجهل بها في الصلاة وفي الحجاب. أما الحجاب فثلاث أرباع النساء، ثلاث أرباع النساء ممن يزور المسجد الحرام حجابهم خاطئ، يعني تقول نسبة 80% تقريبا ممن يزور المسجد الحرام حجابهم خاطئ. هل ننتظر إبراهيم وإسماعيل يخرجان من قبرهما لتنفيذ أمر ربهما السالف؟ يخرجون من قبر إبراهيم وإسماعيل ويقولوا عندنا أمر من الله تطهير البيت سواء كان من القاذورات أو من المنكرات؟ هذا خطأ. إذن ماذا ننتظر؟ ننتظر أن نعمل بالقرآن، نتجاوب مع كلام الرحمن. إذ أنه أمر إبراهيم وإسماعيل بهذه المهمة العظيمة، يعني إبراهيم إذا شافك في الحرم عليه السلام هو ابنه إسماعيل وهما من أولي العزم من الرسل، رأوك، وإبراهيم من أولي العزم من الرسل رأوك تكلم شخص تصلح من صلاته أو امرأة تنكر عليها حجابها تكلم زوجها، أتراهما يفرحان بعملك أو يقضب جبينهما في وجهك عابسين فيك كارهين لعملك؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى. فأنت تقوم الآن مقام إبراهيم في تعليم الناس، ولا تحتقر نفسك، أنت حضرت حلقات علم، يعني سلكت مسلك كبار العلماء. كبار العلماء كيف صاروا كبار علماء؟ بالحلقات حضروها، شيء فشيء 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 صاروا علماء كبار. فلا بد يكون عندك شيء عالق في ذهنك من العلم لأنك حضرت حلقات علم، فلا بد. فحينئذ وكذلك لو رأك النبي وأنت تقول لطائف قد رمى نفسه على الكعبة وقعد يبكي استار الكعبة، هذا عمل محدث ما جاء إلا في الملتزم بين الحجر الأسود وباب الكعبة التزامه، أما استار الكعبة لم يرد، لم يكن النبي يستلم كما قال ابن عباس من الكعبة إلا الركن اليماني والحجر الأسود. فجئت تقول له يا أخي الفاضل هذا العمل لم يفعله النبي، والنبي شاهد ينظر إليك وأنت تعلمه، أكان يفرح بعملك أو يقول لك مالك وله اترك الناس يعبدون الله؟ لا شك سيفرح بعملك. فتلطف إلى الناس وقل لهم قولا لينا وذكرهم بالعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا فقد أديت الذي عليك، أديت الذي عليك. هل الدين الذي علينا؟ هكذا السؤال، أديت الذي عليك، فهل الدين الذي علينا حقا؟ طيب، إذن لنرصد الآن معكم شيء من ذلك لعلكم تستجيبون إن شاء الله وتتواضعون لله وتنصحون من رأيتموه يخطئ في هذا الجانب. لنبدأ بأخطاء عالقة في ذهن الناس بالعبادات في الحرم المكي، وأرجو من أخونا المختص بنقل الفوائد أن يرصد هذا في مكان لكي يختصره ويهذبه وينشره بعد أن آذن له. وهذه تذكرة قبل القراءة، فإن قراءتنا في هذا اليوم تفسير ابن كثير، ثم كتاب مسند أحمد، ثم كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، شرح أصول السنة اللكائي خاصة ما قرأناه، وكذلك كتاب ابن جماعة أدب العالم المتعلم، وقد انتهينا من كتاب أصول الفقه العمريطي، تفرغنا منه الحمد لله، وبقي لنا شيء يسير في اختصار علوم الحديث وشرحه لأحمد شاكر، اختصار علوم الكثير لابن كثير. فأقول في استعراض ما ذكرنا، أولا أخطاء تكون في العبادات. الخطأ الأول أنك ترى الكثير من الناس وليس قليل يتساهل في الحرم في المرور بين يدي المصلي مع السعة، انتبه مع السعة، لأن الشريعة فيها قاعدة حيث ما ضاقت اتسعت، فمع السعة فتجد مخيرا يمر أمامك وراءك من بعد حرمك في قبلتك وحدود سترتك، فيترك ذا وذا ولا يمر إلا أمامك بزعم أن هذا حرم. فتصور صحابي واقف في الحرم، هل سيمنعه؟ أنس رضي الله عنه كان إذا صلى في الحرم وضع سترة أمامه، هذا يدل أن هذا الصحابي عامر الحرم كغيره من المساجد. فمن الخطأ حينئذ أن تستثني الحرم فتقول ليس في الحرم سترة ولا حرمة في المرور بيدين المصلي. وأنا أسألكم الآن، ما الدليل على ذلك؟ ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعلم الإثم، لكان إيش؟ لكان يقف 40 دون أن يمر. هل النبي زاد فقال صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام لا حرمة له؟ قال كذا. جاء في حديث تمسك به من تسمعونه إذا مر بين يديك فمنعته، دفع يدك وقال لك حرم حرم وماشي من أمامك، وهو أن النبي كان يصلي ويمرون بين يديه الطائفين الطائفون ولا يمنعهم. هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، سيما إذا جاءت تمر بين يديك في الحرم امرأة مع سعة، مع السعة أن تمر من وراءك من بعدك بمسافة ليست هي حرمك، فإذا مرت المرأة بين يديك في الحرم قطعت صلاتك إن كنت منفرد، قطعت صلاتك. لكن إذا كنت مأموم وكنت صلي في الحرم وكنت مأموم في الحرم وغيره، خلي الناس يمرون من أمامك لا حرج. إذا كنت مأموما فخلي الناس يمرون بين يديك لا حرج. فإذا قلت ما الدليل على أنك إذا كنت مأموم تصلي وراء إمام ومر أمامك امرأة، مر أمامك شخص لا يقطع صلاتك؟ أولا يا أخي، إذا مرت امرأة أمامك في الحرم أعد الصلاة. يعني قمت تصلي ركعتي الطواف فجاءت امرأة ومرت ما منعتها، أعد الصلاة. ليش؟ لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم ثلاث: المرأة الحائض أي البالغة، والكلب الأسود، والحمار. فإذا مر بين يديك حمار أو مرك كلب أسود أو امرأة لكن بالغة ليست جارية صغيرة لم تبلغ، فحينئذ تنقطع صلاتك في الحرم والمسجد النبوي وفي كل الأرض، تعيد الصلاة مرة أخرى. ولا تنسوا أن لا تكلم في حال الضيق، تصلي والناس يدفع بعضهم بعض من الزحام والتكتل، تدفع هذا يدفعك مئة، يدفعه من خلفه مئة، هذه صلاتك إن شاء الله صحيحة. ليش؟ لأن قاعدة الشرعية حيثما ضاقت تسعت. لكن في السعة، في السعة تقول خليه يمر حرام، أي استثناء تعتمد عليه؟ ما الدليل على الاستثناء هذا؟ النبي ما استثنى، لو يعلم المار ما قال إلا الحرام، كيف تستثني أنت استثناء عقلي؟ حرام عليك تتدخل في الشريعة من غير دليل، لا يجوز لك، لا يجوز لك تتدخل في الشريعة بعقلك من غير دليل والحرام، وانت شرع. النبي ما شرع، الله عز وجل ما شرع، والتشريع لله، النبي ناقل عن الله، لا إله إلا هو، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فانتبه إذا مرت بين يديك امرأة لكن في حرمك، أفرض مرت من هنا لا تنقطع الصلاة، حرمك يعني مكان السترة نحو ثلاث أذرع أو قال بعضهم بقدر ما تمد يدك، مرت المرأة بعدها صلاتك صحيحة، لكن في حرمك تنقطع صلاتك. وبعض الناس بالأمس رأيتهم يتحرجون وفي نفس الوقت أنا مسرور بذلك، مسرور، سررت لما كنت أمشي وراء شخص فكان يصلي فوقف، قلت الحمد لله الدعوة انتشرت، العلم انتشر، أقول في نفسي المعروف عند العامة حرم حرم ويقطع صلاتك. هذا الشخص مع أنه من العامة أعجبني، وقف خل الإنسان يصلي بيصلي، لكني علمته شيء باعت بينه وبين الحرج به. الرجل يصلي كذا ويظن أنه حتى لو مر بعيد عن موضع سترته لا يجوز، فحينئذ قلت له الممنوع حرم المصلي إلى تقريبا السترة، لكن لو مريت بعد ذلك ما تقطع صلاته، ومريت أمامه، والدعوة إلى الله بالعمل أشد من إيش؟ أحسن من القول. فلو كنت تصلي وراء الإمام دع من شاء يمر بين يديك، امرأة رجل لا حرج لو كنت تصلي خلف الإمام، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أما المنفرد هو الذي يمنع. وأنا أرى أعلم أن بعض الناس يجهل ذلك، هو يصلي وراء الإمام أجي يمر يمنع لأنه أخذ بالعموم. لا، مستثنى الصلاة خلف إيش؟ خلف الإمام. ويدل على ذلك ما قد عرفتموه ودرستموه مما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال عبد الله بن عباس: أتيت إلى منى على حمار وأنا راكب حمار أتان لي، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف. الآن كان الصحابة هنا مؤتمين بالنبي، النبي كان إمام، هنيئا لهم على الشرف هذا، كان إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر ابن عباس بأتانه بين يدي الصف، قال: فلم ينكر ذلك علي أحد. فدل إذا كنت أنت مؤتم لا تمنع أحد يمر بين يديك، لكن إذا كنت إمام ولا منفرد امنع، دل على الفرق بينهما. إذن احذر أن تقطع امرأة خاصة صلاتك في الحرم، ولا تقول هو حرم إلا عند الضرورة التي قلت لك إياها. الخطأ الثاني الذي رأيته في المسجد الحرام وقت الحج والزحام الشديد، وش يسوي بعضهم؟ ما يجد مكان يسجد فيه، وش يسوي؟ من الزحام بعضهم لاصقين في بعض، فيشوف ما في مكان يسجد فيه، فيظل واقف. متى يصلي؟ الإمام خلصت صلاته، انتهت صلاته، وهو ما صلى، متى يصلي؟ يقول اخترق مكان من الزحام في الخلف وانا بصلي، عشان مكان ليش؟ لجبهتي. هذا خطأ، خطأ فاحش كبير. نعم، إذ أنه جاء في المصنف عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا اشتد الزحام ليسجد الرجل على ظهر أخيه. إذا اشتد الزحام فما يفوت الجماعة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فهذا خليفة راشد عمر بن الخطاب، وافتاك عمر أنك تركع، إذا جاء وقت السجود اسجد على ظهر أخيك، يعني أنفك رأسك على ظهره، ولا ينبغي لأخيه يستنكف من أنف أخيه المسلم أن يقع على ظهره ويفعل له كذا، هذا كبر. أخوك بيستعين بك على إتمام سجوده. طيب، فإذا قاتلك كل ما جيت تضع إلا ما تشوف الليش برضه مر على إذنك مر على ما يديك قاتلك، فإن استطعت بجانبك آخر، إن استطعت، فإن لم تستطع وأذيت أذى وشق عليك فحينئذ اجعل سجودك أخفض لا شك من ركوعك. نعم، ولا يلزم أن تضع أنفك وجبهتك على ظهره. تلقى بعض الناس حساس في هذه الأشياء، ما يبي أحد يعني يقول يضع جبينه على ظهري، مع أنها سنة عمر، وعمر خليفة راشد قالت عليكم بسنتي وسنة إيش الخلفاء الراشدين من بعدي. فاستكف أن تضع، وبدأ يضرب ذات اليمين ذات الشمال. فهمت الرجل باضطرابي هذا ما يمكن السجود معه ولا عند غيره، فحينئذ قارب من ظهري قدر ما تستطيع دون أن يلحقك أذى لا تحتمله. فلا تفوت صلاة الجماعة. الخطأ الثالث أنه عند الزحام يختلط في الصف النساء بالرجال. فكم أنكرت هذا؟ سبحان الله، مرأة في الصف، كيف هذا مع صف الرجال، صافة مع الرجال؟ نعوذ بالله، شر صفوف الرجال النساء أولها، ينبغي أن تأخر وتأخر. وصلاتها في بيتها المرأة، صلاتها في بيتها خير من الحرم. ما يعرف أكثر النساء هذا. كنت أفتيهم لما كنا في الإفتاء بالحرم، كنت أقول للنساء ترى صلاتكن في بيوتكن خير لكن من الحرم. ما الدليل على هذا؟ النبي في المسجد النبوي والمسجد الصلاة فيه بألف صلاة قال للنساء إيش؟ وبيوتهن خير لهم، يعني خير من ألف صلاة هذه أن تصلي. فإذا صلت في البيت لها وهي تريد المسجد، منعها هذا الحديث، لها ألف وزيادة من نفذت الوصية النبوية. فكيف تصور النبي يمنعها من الألف صلاة ويقول خير؟ خير معناها ألف وزيادة في البيت إذا صلت في المنزل. في مكة مئة ألف وزيادة في بيتها، لأن منعها إيش؟ الفضل الذي ذكر الرسول وقولها والصلاة المرأة في بيتها خير، نفذت أمر الرسول. كيف يتصور إنه بيقول خير ويكون أنقص من مئة ألف؟ يتصور؟ يتصور؟ طيب هي في المسجد الحرام مئة ألف، صلت مع زوجها مثلا مئة ألف، مش الخير مئة ألف؟ مئة ألف وزيادة، لأنه قال خير. فرأيت كثير من النساء يجهلون هذا ويحرصون على فعل المحرم، مزاحمة الرجال، والأمر خطير جدا. رجل بعد أن طعن في التسعين لا زال ذنب يتردد عليه بعد أن هداه الله وتاب، حكى لي أمين مكتبة كبيرة في بعض المؤسسات قصته. يعني حصل له ندم، أصبح عمره 90 سنة ويتذكره شباب هذا الذنب عند الكعبة. كان يستغل الزحام الشديد ويلتصق ببعض النساء نعم، فحينئذ يسأل والآخر يقول التصقت والتصقت حتى أنزلت. فمثل هؤلاء ما سبب حصول هذا لهم؟ المزاحمة. فعلى المرأة أن تطيع عائشة في الطواف. قالت عائشة زوج رسول الله رضي الله عن عائشة ولعن الله من طعن فيها، قالت ليطفن النساء حجرات عن الرجال، أي ممتنعات عن مخالطتهن، مفصولات قدر المستطاع. وهنا أنبه خطأ آخر، وهو أن بعض أولياء النساء من غيرته يفسد عبادته. وش يسوي؟ يتحلق ثلاث حول نسائهم في الطواف كذا، يسوون بما يشبه الدائرة، يسكون بيد بعض ونسائهم يطوفوا ثلاث نساء، ما هو الخطأ؟ ما هو الخطأ هنا؟ أي يا أخي، أنت لما تسوي كذا تمسك زوجتك صاحبك من هنا ومن هنا، طوافك باطل لأنك معطي ظهرك الكعبة وانت ماشي. وش مشروع أن تعطي إيش؟ كتفك الأيسر للكعبة. فإن استدرت مثل كذا ومسكت نساءك خايف عليهم اختلطوا بالرجال، عملك يدل على رجولتك وأنك شهم وأنك رجل طيب، لكنه يفسد عليك عبادة الطواف. أعد الطواف لأنك ما طفت. طواف شرطه أن تجعل عاتفك الأيسر تجاه الكعبة. فاحذر هذا، فرب إرادة خير ولدت شر. فخاصة إذا كان الإنسان طواف الإفاضة وفعل كذا، ما حج، لأن طواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. فانتبه يا أخي لهذا الخطأ. الخطأ الثالث أنه جيت بعض المعتمرين وهم كثرة أحيانا يصلي وعاتق الأيمن مكشوف، وهذا خطأ إخواني، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء. في رواية: ليس على عاتقه، فلا يصلح كشف العاتقين أو العاتق شيء. شيء أي شيء، يعني لو واحد صلى بفرينة حمالي، الفرينة الحمالي تعرفونها ها؟ كم عرض حامل الفرينة؟ أسبوعين أجزاء. النبي قال شيء، أي شيء، أي شيء، لو فرينة حمالي. أما عاري أبطل الحنابلة صلاته، قالوا أن النهي هنا متسلط على عبادة الصلاة، قال لا يصلين، يعني الصلاة باطلة. ففي مذهب بطلان صلاته، فليش تغامر؟ فلا بد أن تغطي كتفيك. اثنين، هذه نشاهده. الخطأ الرابع خطأ يتعلق بالعقيدة، وهي الفوج الكبير من الأعاجم يتمسحون ويتبركون بأماكن لم يأذن النبي بالتبرك بها، ذلك مقام إبراهيم. فتجدهم كالجراد، والله كنت أقف هناك أنا والموظف المختص بالهيئة بالحرم، يعني لا أكاد أستطيع. أبعد هذا فيأتي هذا، أقول هذا ليس سنة ويأتي هذا ويأتي هذا، لكن مع هذا الإنكار اللي ترونه يسير ستنتشر السنة، لأن الله تعهد متى نطقت بالحق أن الله يحمله وينشره وينصره سبحانه. قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل. فالنبي كان وحده في مكة يقول للناس في السوق: قولوا لا تفلحوا. أكيد ناس كثير أو عدد من الناس ربما في ذاك الوقت قد يكون ما مر، لكن انظروا كيف اهتدى الصحابي. الصحابي صار يدعو غيره، أسلم، صار يدعو غيره، انتشر العلم. ولذلك أنا لاحظت هذا بنفسي في سنة من السنين، قبل سنين كنت أنكر على الحجاج كشف عاتقهم الأيمن في السعي، وهو مذهب للشافعية، لكنه خطأ يخالف السنة، فالنبي ما كان يكشف عاتقه الأيمن في السعي. فصرت أنكر هذا وأعلم بكثرة كل من أراه في المسعى أعلمه، واللي جيب طب العكس أعلمه، واجتهد في هذا. ورأيت البعض الآخر أيضا يعلم، فمع التعليم والتعليم والتعليم جاءت السنين الأخيرة هذه ستلاحظ أن الذين يكشفون عاتقهم الأيمن في السعي قليل، ليس كالماضي. السبب التعليم، أن الله تعهد بتقوية الحق ونشره إذا تكلمت به، أما إذا سكت وجبنت لن ينتشر الحق. قال وقل جاء الحق، يعني يتكلم به أصحابه، حينئذ أجعله يا عبادي يزهق الباطل، أما إذا سكتتم لن يجعل زاهق الباطل وأنتم ساكتون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، زهوقه ترتب على أي شيء؟ على ظهوره وإظهاره ونشره. ومعرفة العلم الذي يعرف به أنه حق، مع الحكمة لا شك والصبر حلم دون شك. ومن الأخطاء أيضا في هذا الباب خطأ الحجاب، لنضيف إلى التبرك، تبرك بإستار الكعبة هذا خطأ. قبل أن ننتقل للثاني، لأن الشهوة أدنى رتبة في الإثم من الشبهة، الشبهة اللي تؤدي لفساد العقيدة أشد، فينبغي نبدأ به أولا. فمن ذلك تمسحهم بإستار الكعبة وتبركهم بذلك، وهذا من البدع. تمسحهم بمقام إبراهيم كما أسلفنا القول، وهذا مثله إلى آخره من ما يتمسحون به ما لا دليل عليه. أما الحجاب فقلنا لك نسبة 80% من النساء في الحرم مخطئين في الحجاب، فأكثرهن لا يعرفن الحجاب. هل معنى أنهم متبرجات؟ يمكن تقول نصف تبرج أو ربع تبرج، تلبس الباط الضيق الذي يحجم مفاتنها وكتفها، وتكون في فتنة عظيمة جدا. كم مرة أوقفت بعض النساء وأوصيتهن يرجعن الفندق ويغيرن ويشترين حجاب صحيح ويدخلن الحرم، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالفتنة بهن في المسجد الحرام داخل المسجد الحرام أشد بكثير مما لو فتنت الناس في أسواق جدة مثلا، فتنة عظيمة وإثم كبير. فمن أعظم الذنوب الذنب في الحرم، لأن الله قال ومن يرد فيه بالحد الظلم ذقنا عذاب الرين. فهذه المرأة التي نزلت وحولها آلاف الرجال قد فتنتهم بلبسه ضيق، كم إثم تسجل. لو رجل واحد في الحرم يطوف وحده وفتنته لكان إثم عظيم بها، فكيف وآلاف الرجال ينظرون إليها ونزلت الحرم وليس خارج الحرم المسجد الحرام، داخل المسجد الحرام مسجد الكعبة، ودخلت بهذا اللباس، ما هي عقوبتها عند الله؟ نسأل الله العافية. ولكن أنا أعرف أن الكثير منهن من العجم خاصة عندهن جهل ويظن أن هذا يجزئ. أنا شخصيا عدة مرات آخرها بالأمس أنكرت على نساء وصل بهم التبرج إلى كشفي، إلى تبرج الجاهلية الأولى أو ما يشبهه. قال الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى كانت المرأة تضع خمار على رأسها، سبحان الله الحشمة هذه، أيش الحشمة هذه؟ نعم تضع خمار على رأسها، لكن وش تسوي بالخمار هذا؟ تلقيه يمين وراء كذا فيتبين سحرها ونحرها وصدرها من الأعلى، هذه فتنة ولا؟ فوجدت عدد من النساء من العجم كاشفات عن شيء من رؤوسهن وشيء من صدورهن، فكم أمرت هذه أمرت هذه أن تتحجب ويستجبنا. والحمد لله يكون عندهم جهل. يعني ما أدري وش تفسير الجهل، هل إنها أول ما دخلت حرم قالت هذول كلهم طيبين إخواني ذول جين يصلون معنا في مكان واحد يشوفون اللي يبغون الشعر، ولا وش الفتنة أو الجهل الذي عندها من تأول؟ الله أعلم. لكن في الأخير جهل، في الأخير جهل. ولا تستغربوا مني أني استطردت في المسألة ذي، لأن الله محاسبنا يوم القيامة عن بيته حرام، وأنكم أكثر الناس مسؤولين يوم القيامة، أنكم طلبة علم فترون المنكرات هذه ولا تبينون للناس. ما أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ليبينونه للناس ولا يكتمونه؟ هذا الميثاق انسحب عليكم ما دامكم أنكم حملتم علم، إذا صرتم من أهله فعليكم ميثاق، ميثاق عهد، يعني يسألك الله. الميثاق هو العهد المؤكد عن إخلالك بتعليم الناس. ومن هنا أوصيك بالزي الذي هو كامل في هذا البلد. أوصيك إذا دخلت الحرم، ليس لأنه المسجد الحرام، أن تلبس اللباس المعتاد في هذه البلاد. البلاد هذه عرفت بالأمر معروف أنه يعني منكر، البلاد هذه عرفت بالعلم، البلاد هذه عرفت أنها موطن الحرمين. فأوصيك باللباس، اللباس لا تلبس هيئة غريبة عن أهل هذا البلد. أنت صرت مقيم منا فينا، البس الشماغ، البس الغترة، ولا يغرنك تهكم الناس. واحد من الطلبة جاني قال إذا لبست أنا كذا يضحكون علي أهلي. يا مسكين، يعني مسألة اللباس، مسألة الطعام، اختيار الطعام المعين، اختيار الغترة ولا الشماغ، لا تدخل في بر الوالدين أصلا. لأن هذه أشياء اختيارية تتبع جبلة الشخص. فوالدك قال لك مثلا الدبة هذه، شوف يا ولدي والله لو حطيتها في فمك يوم والله ما دوس لك بيت. كل الدبة خفية، لأن هذا ما هو عقوق. قول وسمعت انك تاكل فاصوليا، والله لو اكلتها ما عاد اكلمك. لا تاكلها امامه تؤذي، كلها من خلفه يجوز، لانه لا يشرع شيء الوالد، هذه تشريعات. تشريعات. فانصح طلبة العلم من خارج هذه البلاد، صاروا منا فينا وهم معانا، وأظن ليالون أن يتوفون هنا في المملكة. إذا قال لنا كنا في مجلس أمير المنطقة خالد الفيصل على عشاء، فأخبرنا قبل العشاء بياباني في جامعة عبد الله، الملك عبد الله بثول، قال بعد انتهى الياباني فترة دراسته، هذه الجامعة تستقطب الناس للدراسة في العالم، من كل عالم يدرسون فيها، جامعة عالمية يعني. فكان منهم طالب ياباني لما عاش فينا هنا معنا في جدة في ثول، راح مطاعمنا وجلس في ومر بمساجدنا وشاف، حس براحة وطمئنان في البلد هذه ما حسه في اليابان، بلد التكنولوجيا هناك. لما انتهت فترته توسل للحكومة أو للأكاديمية التي ابتعثته من اليابان هنا، توسل أن يبقى في هذه البلاد، مما أحس من راحة واطمئنان وأمن ورغد. قال لا أرجع اليابان، أريد أن أبقى معكم في السعودية هنا. فأظن أن كل واحد في الدرس هنا من غير هذه المنطقة خطط وسوى التدابير، ونعرف هذا جيدا، أنه يتوفى هنا ما يرجع لبلده أبد أبدين، ليس لشيء إلا أنه وجد أن تجميعه الحسنات في هذا البلد سيكون أكثر، توفر فرصة الدراسة عند العلماء هنا، توفر فرصة الحرمين كل جمعة يروح يطوف، ويصلي، وصلاة واحدة في الحرم تعدل 55 سنة في جدة، ويعني جمع حسنات قبل وفاته كثير بعد هذا البلد، فيصير من عقله يقول بتوفى هنا مهما صار، لو أني نمت في الرصيف بقعد هنا. نعم طبعا وفق النظام لوضع الدولة في الإقامة، أشكل لا ندعو لخالف الأنظمة. على كل حال أوصيك باللبس، لا تكشف رأسك، يكون هذا الإنكار في الحرام وغيره ضعيف. نعم لا تكتفي بالطاقية، إنكارك ضعيف، جربت هذا، كنت في الحرم المكي وجعلت واحد من إخواننا الوافدين من أصحابنا اللي كانوا معنا في فرنسا أو غيره، في كان لنا دورات علمية في أوروبا، فالمهم تقدم أمامي بهيئته لينكر منكر السجارة في صحن في 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 ساحة الحرم من الخارجية، فلم يعبأ به. تقدمت أنا فلما نظر إلى هيئتي طفى السجارة. إذا المهم في صورة المنكر أن يتزي بالزي، لأنه يقول من نصف المروءة عندما لا يعرفك الزي، إلا ما يعرفك كيف يعرف أنك صاحب في الشهامة ومروءة؟ ما اختبر كلامك ولا سافر معك، في عنده قرينة تدل أنك شهم وأنك رجل عاقل، وشي لباسك، فإذا شافك لباسك بلخبط ما تعتني بهندامك، نعم ازدراك ما كلمك. نصف قيمتك عندما لا يعرفك ومرؤتك كما نص بعض العلماء في لباسك، فاعتني بهيئتك وغطي رأسك، فإن كشف الرأس عادة الأعاجم، والبس الشماغ أو الغطرة، فإن هذا أدعى لقبول الإنكار منك، وتشبه بعلماء البلد شيخنا بن باز شيخ العثيمين، وأصبحت الآن واحد منهم، وأنت في هذه البلد ستقيم في نفسك حتى توفى، إذن ليش ما تلبس لبسنا؟ نعم تقول في نفسي لن أخرج من هذا البلد حتى توفى، لأني مكان جمع فيه حسنات. أفرض أنه نظام الإقامة والتكاليف جعلك ما تقعد في هذا البلد، فإنك إذا اضطررت وتذهب من هذا البلد سيجري عليك الأجر اللي كنت تسويه في هذا البلد من صلاتك كل أسبوع في الجمعة في الحرام إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال معكم الرجال ما قطعتم من واد ولا سكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. حضورك الحلقات وأنت في هذا البلد بأمن وأمان يكتب لك، وأنت في بلدك إذا منعت، لأنك منعت من غير إيش طائل. واجتنب حينئذ لباس الشهرة عن هذه البلد، البس ثوب البلد، البس شماغ البلد، أنت واحد منهم لأنك ستقيم حتى تتوفى في هذه البلد. طيب نكتفي بهذه الأخطاء الآن، أنا أعدكم إن شاء الله واصل بعض الأخطاء الأخرى في مجلس آخر، نقرأ تفسير ابن كثير، اقرأ.